الحمد لله رب العالمين. قلنا فيما تقدم في تنبيه أن الاستصحاب هل يجري في الشك التقديري أو لا يجري إلا في الشك الفعلي، أن يكون اليقين فعليا والشك فعليا. ذكرنا ثلاثة أدلة على أن الاستصحاب يجري عند الشك التقديري، ذكرنا هذا خلافا للمشهور. الآن نقول هنا وجدنا قرينة، بعد بحثنا في اليوم السابق وجدنا قرينة تقف أمام هذا الإطلاق وتقيده، لنرى أن هذه القرينة صحيحة. إذن إطلاق الأدلة كما ذكرنا، إطلاق الأدلة وذكرنا أن الشك التقديري أضعف من أن الشك التقديري أضعف من الشك الفعلي، فيجري الاستصحاب فيه لأن الحالة المتيقنة هي قوية والشك الفعلي أضعف منها والشك التقديري أكثر ضعفا، إذن يجري. نرى هذه القرينة هل تقيد هذا الإطلاق؟ نعم، إطلاق موجود بلا كلام، وملاك الأخذ باليقين أيضا موجود لأنه حالة قوية فلا يقف أمامها الحالة الضعيفة، فالشك الفعلي حالة ضعيفة، التقديري أضعف، هذا كله صحيح. لكن هذه القرينة التي الآن نعرضها هل تقيد ذلك الإطلاق وتخص الاستصحاب في الشك الفعلي أو لا تقيده، وإنما نعمل بالإطلاقات؟ نحن نقول هذا الإطلاق في لسان الأدلة أكو قرينة أن الاستصحاب هو وظيفة عملية لأجل رفع الحيرة التي وقع فيها المكلف في مقام العمل. الاستصحاب هو لرفع حيرة المكلف، هاي وظيفة عملية للمكلف لأجل رفع حيرته التي وقع فيها، وما لم يكن الشك فعليا لا حيرته، حيرة ماكو، حيرة لا توجد. إذا أدلة الاستصحاب تقيد بهذه القرينة، أنه في إذا أكو حيرة يجري الاستصحاب، إذا ماكو حيرة ما معنى جريان الاستصحاب. نعم، يبقى عندنا صورة، إذا وافقنا المشهور نتيجة هذه القرينة أن الاستصحاب وظيفة عملية للمكلف لأجل رفع الحيرة التي وقع فيها في مقام العمل، وما لم يكن شك فعلي لا حيرة، لا حيرة. إذا كيف يجري الاستصحاب ومع أنه لم يكن متحيرا؟ إذا لا يجري الاستصحاب إلا إذا كان هناك شك فعلي في الخارج، وقع المكلف في حيرة، حينئذ يجري الاستصحاب. نعم، يبقى شيء واحد، من شك قبل العمل كان عنده يقين يوم السبت، يوم الجمعة حين العمل شك في اليقين السابق، فوظيفته الشرعية هو الاستصحاب، لكن بعد ساعة غفل عن وظيفته الشرعية، غفل وصلى، ثم بعد الصلاة التفت إلى شكه الموجود قبل العمل، هنا نعم هنا يجري الاستصحاب لليقين السابق على العمل، ويجري قبل غفلته، لأن وظيفته الشرعية هي جريان الاستصحاب، لكن غفل عنها، فمر عنده وظيفة شرعية، يعني تحقق الشك الفعلي، اليقين السابق موجود، الشك الفعلي تحقق، إذن وظيفته الشرعية الاستصحاب، لكن غفل عن وظيفته الشرعية التي هي الاستصحاب ليرتب عليها العمل، فصلى، بعد الصلاة شك في أنه قبل العمل توضأ أو لم يتوضأ، هنا نقول الاستصحاب يجري. لأن وظيفته العملية قد تحقق موضوعها في الخارج وهو يقين سابق وشك، لكن غفل عن هذه الوظيفة. إذن رجعنا إلى موافقة المشهور في أن الاستصحاب لا يجري مع الشك التقديري لهذه القرينة وإن كانت الأدلة مطلقة. طيب، الآن تنبيه خامس، هل تثبت الحالة السابقة بغير اليقين؟ الحالة السابقة الروايات تقول لا تنقض اليقين بالشك، ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، فإذا الحالة السابقة كنت تثبت باليقين، اليقين وهو علم وجداني. الآن نتكلم إذا ثبتت الحالة السابقة بغير اليقين ثم شككنا في بقائها، هل يجري الاستصحاب أو إلا أن تكون الحالة السابقة هي يقين؟ هنا نقول قد تثبت الحالة السابقة بغير اليقين وبغير العلم. تثبت بإمارة، تيجي بربينة تقول أن هذه الزولية طهرناها من النجاسة التي كانت عليها، فثبتت الحالة السابقة الآن بالبينة. ليش بدري يطهروها؟ ما أدري طهر، لكن بينة قامت على طهارة الزولية، أو قام على الحالة السابقة أصل عملي، أصل عملي قام. يعني أشك في طهارة الزولية شيء، أشك في طهارته ونجاسته، قامت عليه الأصل، قام أصل طهار، أصل طهار. هنا يمكن جريان الاستصحاب عند الشك في هذه الحالة الثابتة بغير اليقين، لو بإمارة لو بأصل. قد يقال بعدم جريان الاستصحاب لأن أدلة الاستصحاب قالت لا تنقض اليقين بالشك، فلا بد أن يكون هناك يقين وهو موضوع الاستصحاب، يقين بالحدوث. ولكن نقول نحن كما قلنا سابقا، تصور أن هذا طرقناه في مورد من الموارد، نقول تقدم عدم الدليل على اعتبار أن تكون الحالة السابقة ثابتة يقينا، بل المأخوذ في ركن الاستصحاب ثبوت الحالة السابقة. بلي أكو روايات تقول لا تنقض اليقين بالشك، فالحالة السابقة يقين، لكن أكو روايات تقول إذا ثبتت الحالة السابقة بغير اليقين ثم شككته يمكن جريان الاستصحاب، وهي صحيحة عبد الله بن سنان، تقول بكفاية أن تكون الحالة السابقة ثابتة، ثابتة أحسن، ثابتة، لأنها قالت حينما قال أنا أعرت الثوب إلى اليهودي أو المسيحي ثم أرجعه إلي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فهل علي أن أغسله؟ قال لا تغسله، لا تغسله. لماذا لا أغسله؟ قال لأنك أعرته إياه وهو طاهر، أعرته إياه وهو طاهر، هاي الطهارة، هاي مو يقينية، أعرته وإياه إياه الثوب وهو طاهر، أعرته إياه وهو طاهر، هاي أعرته وهو طاهر يصدق على ثبوت الحالة السابقة ولو بغير اليقين. إذا كنت متيقن بطهارة الثوب أعرته إياه وهو طاهر، إذا كانت طهارة الثوب مبتنية على بينة أعرته إياه وهو طاهر، إذا كانت طهارة الثوب مبتنية على قول صاحب الثوب مو صاحب اليد، صاحب اليد وهو أن الثوب طاهر يكفي، فهي قول صاحب اليد البينة لا تورث علما، لا تورث علما. فحينئذ إذا ثبت الشيء بالإمارة أو بالأصل وشككنا في بقاء ذلك الذي ثبت بالإمارة أو بالأصل فيمكن جريان الاستصحاب للحكم بالبقاء. طيب هنا يمكن أن يقال ايضا تأييدا لهذا المطلب انه لا حاجة الى ان تكون الحالة السابقة يقينية من 100%، لا، حتى اذا ثبتت الحالة السابقة بغير اليقين يمكن ان يقال المراد باليقين في الاخبار المانعة من نقض اليقين بالشك، المراد باليقين مطلق التنجز، مطلق التنجز، فهي تقول لا تنقض المنجز بالشك في البقاء، في بقاء المنجز، منجز ثم شككت في بقائه. يمكن أن نقول أن المراد باليقين مطلق المنجز، حينئذ سيكون المنجز مختلف، فمرة هو اليقين الوجداني هذا منجز، ومرة المنجز الإمارة، ومرة المنجز الأصل. ولكن الشارع لما قال لا تنقض اليقين بالشك وعبر باليقين من باب أنه من أفضل ومن أظهر أفراد المنجزات، هذا الكلام ليس بمتين وليس بصحيح. هذا الكلام ممكن في مرحلة الثبوت أنه لاحظ الشارع الحالة السابقة لاحظها بما أنها ثابتة، لكن بالدليل عبر باليقين لأنه أفضل حالات التنجس. هذا ممكن ثبوتا، لكن احنا ايش مدري انه هو كيف لاحظ؟ احنا علينا بهذا الدليل. يقول لا تنقض اليقين، ومعنى ان اليقين له خصوصية فلا يشمل الثبوت بغير اليقين. هذا الكلام الذي هو موجود في بعض تقريرات السيد الخوئي قدس الله نفسه غير متين، بل ممكن ثبوتا. وكيف نتيقن غير مقام الإثبات والأدلة يكشف عنا؟ مقام الإثبات يقول لا تنقض اليقين، وهو حالة خاصة من التنجز لا يشمل الثبوت بغير اليقين. نعم ذاك ممكن، لكن كيف نكشفه؟ كيف نكشفه؟ إذن إلى هنا نقول الحالة السابقة إذا ثبتت باليقين فيجري استصحاب، إذا ثبتت بإمارة يجري استصحاب، إذا ثبتت بعاص يجري استصحاب. لماذا؟ لأن بعض أدلة الاستصحاب مثل رواية عبد الله بن سنان قالت لا تغسل الثوب الذي أعرته إلى الذم إذا احتملت أنه نجسه فزالت الطهارة، لا لأنك أعرته إياه وهو طاهر. طهارة الثوب قد تكون تنجيزية علمية، وقد تكون لا بالبينة، وقد تكون بالأصل. طيب أمثلة ثبوت الحالة السابقة بالطهارة كثيرة، أن الحالة السابقة تثبت بالطهارة كما قلنا طهارة يقينية، طهارة بالبينة، طهارة بقول صاحب اليد. صاحب اليد الثاني الثوب قال لي هذا طاهر، بينة ماكو، هو صاحب الثوب المالك، هو واحد هذا مو اثنين، وقد لا يكون عادلا، لكن لأنه صاحب الثوب يقبل قوله في ثوبي، قال لي هذا طاهر. أنا بعدين شكيت فيه، عندي شكيت فيه تنجس أو لا، أستصحب الطهارة مع أن هذه الطهارة ثابتة بماذا؟ بقول صاحب اليد الذي هو ليس بينا. إذن ثبوت الحالة السابقة بالطهارة كثيرة. أما ثبوت الحالة السابقة طبعا هنا الطهارة هاي شنو؟ ثبوت الحالة السابقة يعني هذا إمارة، قول صاحب اليد إمارة، البينة إمارة، فثبوت الحالة السابقة بالإمارة كثيرة. لكن تعال ثبوت الحالة السابقة بالأصل، كيف تثبت الحالة السابقة بالأصل عملي؟ احنا قلنا حتى إذا ثبتت الحالة السابقة بالأصل عملي ثم شككنا في البقاء عم نستصحب، مو إلا يقين ولا إمارة وإنما أصل عملي. امثلته هذا، اذا ثبتت الطهارة في الثوب المغسول بالماء المشكوك اصابته بعين النجس، يعني عندنا ماء شككنا ان هذا الماء اصابته عين النجاسة وقعت فيه قطرة بول او لا، ماء موجود في المنبع بالسطح، ماء لم يبلغ كرا، إذا وقع في قطرة بول تنجس، لكن نشك في وقوع قطرة بول أو وقوع قطرة دم أو وقوع عصفور ميت، نشك في تنجس هذا الماء القليل الذي هو في المنبع. الآن ماذا نجري عليه؟ سابقا كان طاهرا، هل وقعت فيه قطرة أو لا؟ نشك في النجاسة، نستصحب الطهارة. استصحبنا الطهارة، هسا الطهارة صارت مستصحبة، يعني مو حالة يقينية، مو حالة يقينية، لأن اليقين بالطهارة حدث شك في البقاء، راحت اليقين بالطهارة، اليقين بالطهارة راح شك في البقاء. الشارع يقول اجعل الشك يقين، اجعل الشك يقين، يعني استصحب، هو استصحب، هاي الطهارة استصحابية. طيب فإذا غسلت به الثوب، فإذا غسلت فيه الثوب، إذا حكمنا بطهارة الماء المغسول بالماء ثم غسلنا الثوب به، يعني فتحنا اللولة غسلنا الثوب، الثوب أيضا فيه دم أو الثوب غسلناه مع وجود دم فيه، يمكن استصحاب الطهارة الظاهرية الثابتة في الثوب بعد غسله بذلك الماء، لأنه من الشك في أن الطهارة الحاصلة فيه بعد الغسل بالماء هل تزال مستمرة إلى الآن، يعني طهارة الماء، أما أنها انتقضت فيجري الاستصحاب. فعندنا ماء، عندنا ماء نشك في نجاسته، يعني سابقا كان طاهر، الآن صار شك في النجاسة، الشك في بقاء تلك الطهارة، يعني الشك في حصول النجاسة، نستصحب الماء. فإذا استصحبنا طهارة الماء حينئذ الثوب الذي فيه دم وغسلناه، غسلناه بماذا؟ بهذا الماء المستصحب، بهذا الماء، أو قل لا تقل هذا المثال، قل الماء الموجود في الطشت، الماء الموجود في الطشت، المثال بلي. بلي الآن انتبه، الماء الذي كان في السطح، الماء الذي كان في السطح كان يقينا فيه، ثم شككنا في بقاء طهارته فنستصحب الطهارة، غسلنا فيه الثوب، هذا الثوب حينما غسلناه في ذلك الماء أيضا نحكم بطهارته، ثم شككنا في ملاقاة دم للثوب المغسول بذلك الماء، شككنا في ملاقاة دم للثوب المغسول بذلك الماء، فنستصحب طهارة الثوب، مع أن طهارة الثوب شنو؟ أصل عملي، طهارة الثوب أصل عملي، فماء في السطح نشك في وقوع نجاسة فيه، الوقع فيه عصفور ميت أو لا، ثم أخرج ما ندري، فنستصحب طهارته. فإذا غسلنا فيه ثوب فالثوب أيضا نحكم بطهارته، فإذا شككنا في إصابة دم لهذا الثوب نستصحب طهارة الثوب المغسول بذلك الماء، فهذا استصحاب لشيء وهو طهارة الثوب، ثبت بماذا؟ بأصل عملي. طيب بلي بلي استصحاب، نعم استصحاب أصل عملي لكن تنزيلي، بخلاف الأصل، بخلاف البراءة، أصل عملي غير تنزيلي، فكون الاستصحاب تنزيلي يعني الشارع يقول لك اعتبره هو الواقع، اعتبره هو الواقع، ما يقول لك هو الواقع كما في الام، اعتبره هذا، اعتبره هو الواقع، صار أصل عملي شوي أرقى من البراءة، البراءة يقول لا وظيفتك هاي، ما يقول لك اعتبره هو الواقع، فالاستصحاب هو من الأصول العملية لكن من أصول عملية التنزيلية. مثال آخر، الماء استصحبه نعم، لكن حما نغسل به الثوب، نعم نغسل فيه الثوب، لا غسلنا فيه ثوبا خالي، غسلنا فيه لاقاه الماء، لاقى هذا الثوب، فالثوب يكون طاهر بالاستصحاب، فإذا شككنا في ملاقاة دم لهذا الثوب نجري الاستصحاب الذي ثبتت فيه الطهارة بالاستصحاب. مثال آخر الآن، إذا ثبت صحة الوضوء، بالحالة الثبوت،
لا فسرنا بأنه جواز حتى اليقين، نزلنا الإمارة منزل
الاستصحاب منزلة اليقين، إيه ثبت، يقول لأنك يعني هذا الرواية عبد الله بن سنان لما يقول لأنك أعرته الثوب وهو طاهر، هاي أعرته الثوب وهو طاهر، هاي من أدلة الاستصحاب، صحيح عبد الله بن سنان، بعض أدلة الاستصحاب أخذت اليقين بالحال السابق،
طاهر يعني اليقين السابق،
لا لا ده طيب مهلا، هذا هنا ما أكو كلمة يقين، لكن عندنا لا تنقض اليقين بالشك، قلنا اليقين حالة خاصة قطع علم، هنا أنا ما قلت له يقين، قال له أنا أعرت الثوب إلى هذا الذمي وأعلم أنه يأكل لحم الخنزير وأرجعه لأغسله، قال له لا تغسله، ثم علل لأنك أعرته الثوب وهو طاهر، وين كلمة يقين؟ وين كلمة يقين؟ خلي لأنك أعرته الثوب وهو طاهر، خلي مقصر أن هاي الطهارة التي هي في الثوب مرة يقينية، نعم مرة بإمارة كما قلنا، مرة بقول صاحب اليد، مرة استصحاب صارت ثوبه وطاهر، صار ثبتت لو بالعلم الوجداني لو بإمارة بينة لو بقول صاحب اليد وإن كان فاسقا لكن مالك أو بأصل عملي، هذا الثوب طاهر بأحد هذه يصدق عليه لأنك أعدته ثوبه وطاهر. فنريد ثبوت الحالة السابقة ثابتة بأي شيء ثابتة، سواء كانت بالعلم أو بالبينة التي تورث الظن أو بقول صاحب اليد الذي لا يورث الظن أو بالاستصحاب. مثال آخر لما مثال آخر لثبوت الحالة السابقة بالاستصحاب، وهو إذا ثبت صحة الوضوء من ناحية طهارة الماء المتوضأ به. الماء المتوضأ به طاهر، إذا وضوئي صحيح، الماء طاهر وضوئي صحيح، فثبت صحة الوضوء من ناحية أن الماء الذي توضأنا به جرت فيه إصالة الطهارة. يعني الماء شككنا أن الماء طاهر أو مو طاهر، جرت فيه إصالة الطهارة، توضأنا به، صحة الوضوء ثبتت لأن الماء الذي تطهرنا به جرت فيه إصالة الطهارة، فإذا الوضوء صحيح. ثم شككنا أن هذا الوضوء الصحيح هل انتقض بمذي أو لا، فيمكن إجراء استصحاب الطهارة الظاهرية من الحدث الثابتة سابقا لأنه يشك في استمرارها استمرار وعدمها، فيجري استصحاب بهذا الاعتبار. هذا أيضا ثبتت طهارة الماء بإصالة الطهارة، فتوضأت إذا صحت الوضوء، فإذا شككت أن هذا الوضوء استمر أي طهارة تستمر أو لا تستمر لحدوث مذي، فراح استصحب الطهارة التي ثبتت بماذا؟ ثبتت بإصالة الطهارة. إذا نبقى نحن والأدلة، أدلة الاستصحاب ليست مختصة بكون اليقين هو الحالة السابقة. نعم بعض أدلة الاستصحاب هذا، أما هاي لأنك أعدته الثوب وطاهر يشمل ما إذا كان طهارة الثوب ليست بيقينية حينما أعدته، من بالبينة أو بقول صاحب اليد أو بالأصل العملي. طيب الآن ننتقل إلى التنبيه السادس وهو استصحاب الكلي. استصحاب الكلي هو عبارة عن التعبد ببقاء الجامع بين فردين، هذا الجامع بين فردين من الحكم أو الجامع بين شيئين خارجيين، جامع بين شيئين أو الجامع بين فردين من الحكم او الجامع بين شيئين خارجين. لو جامع بين فردين من الحكم شبه حكمية، او الجامع بين شيئين خارجيين شبه موضوعية. فالاستصحاب الكلي هو التعبد ببقاء الجامع سواء كان في الاحكام الشرعية، الجامع بين الحكمين، الجامع بين مثلا وجوب ندب، الجامع ما هو؟ الطلب يشمل الوجوب والند، الوجوب هذا الجمع بين حكمين او الجامع بين شيئين خارجيين. نجري الاستصحاب اذا كان لهذا الاستصحاب اثر عملي يسموه استصحاب الكلي، الجامع بين حكمين او الجامع بين شيئين في الخارج، شيئين في الخارج زيد وعمر، الجامع بينهما الانسان، هذا موضوع. فنجري استصحاب الإنسان إذا كان إلى أثر عملي، نجري استصحاب الطلب الذي يشمل الوجوب ويشمل الاستحباب، يعني الوجوب لا يجوز، طلب لا يجوز تركه، الاستحباب طلب يجوز تركه. فالتعبد ببقاء الجامع بين فردين في الحكم أو الجامع بين شخصين إذا كان له أثر عملي هذا سبيل استصحاب الكلي. خلاصة ما نريد أن نذكره هنا في بحث الكلي، في بحث استصحاب الكلي، هو كيفية، شوفوا شيئين نريد نبحث في هذا. الأمر الأول كيفية تصوير جريان الاستصحاب في الكلي، كيفية تصوير جريان الاستصحاب في الكلي، وثاني مرة ثانية نبحث عن أقسام الاستصحاب، يعني هل يجري الاستصحاب الكلي في هذا المورد هل يجري صحابك اللي بها الموت؟ هل يجري؟ إذا الآن قاعد نتكلم في تصوير كيفية تصوير جريان استصحاب الكلي. استصحاب الكلي كيف نتصور جريانه؟ أما أصل الجريان هل يجري استصحاب أو لا؟ هذا نبحث في أقسام استصحاب الكلي. لكن أصل الجريان، أما هنا البحث مو في أصل الجريان، هذا البحث في كيفية تصوير الجريان. فنقول الاستصحاب على قسمين. الأول هذا نسميه مو استصحاب الكلية، ذاك استصحاب شخصي. قد يكون الاستصحاب شخصيا، كما أن زيد إذا كان مجنبا وشك في ارتفاع الجنابة وعدمها، كيف؟ هذا مجنب، ذهب إلى النهر اغتسل في النهر، طلع، لما طلع من النهر هنا يشك في صحة غسله، لأنه هل وجد على بدنه مانع من وصول الماء إلى نقطة معينة أو ماكو مانع؟ فإذا مجرم كان متيقن، غط رأسه، غط جسمه بالماء وطلع، الآن يشك في صحة الغسل، يعني ارتفعت الجنابة أو لا. إذا ماكو حاجب على البدن ارتفعت الجنابة، إذا أكو حاجب متى ارتفع الجنابة؟ متى ارتفع الجنابة؟ إذا كان زيد مجنب هذا استصحاب شخصي، وشك في ارتفاع الجنابة وعدمها عندما غسل في النار، هنا يستصحب الجنابة، يعني إذا ماكو جناب ماكو حاجب غسله صحيح، إذا أكو حاجب غسله باطل، إذا ما يدري غسله صحيح أو باطل يستصحب ماذا؟ الجنابة التي كانت موجودة سابقة، فيرتب عليه آثارها. حرمة المكث في المسجد هذا على الجنابة، هذه الحرمة وهذا الحكم رتب على خصوص الجنابة. فإذا استصحبنا كلي الحدث ما يفيد، استصحاب كلي الحدث هنا ما ينفع، لأن حرمة المكث في المسجد فقط للمجنب. أما إذا واحد محدث بالحدث الأصغر بول ويجي قاعد بالمسجد، هذا مو حرام. فاستصحاب الجنابة الذي هو هنا استصحاب شخصي يترتب عليه حرمة المكث في المسجد، هذه الحرمة رتبت على خصوص الجنابة، فلا ينفع استصحاب كلي الحدث، هذا استصحاب شخصي. أما نعم دلتمونا الآن كلام هذا، كنت استصحاب شخصي لأنه متيقن بالجنابة وشك في ارتفاعها، فيستصحب الجنابة التي هي شيء واحد، وما قاعد نستصحب كلي الحدث، الجنابة هذا استصحاب شخصي. ومرة قد يكون الاستصحاب كليا، تصوير جريان الاستصحاب، تصوير جريان الاستصحاب بالكلي، كيفية التصوير، يعني كلام كيف نتصور جريان الاستصحاب في الكلي؟ الاستصحاب في الكلي يعني أن الأثر لم يكن للخصوصية الفردية، بل هو أثر للجامع بين الفردين، بل الجامع بين الأفراد. مثلا كحرمة مس المصحف، هاي حرمة مس المصحف تترتب على المجنب، يحرم عليه مس المصحف، ويترتب على غير المجنب إذا كان نائما ثم جلس، هم يحرم عليه مس كتابة القرآن، ويترتب على غير المجنب الذي جاء من الغائط، هم يترتب عليه حرمة مس كتابة، ويترتب على الذي جاء من النوم من البول، هم يحرم عليه مس كتابة الله، لأن الدليل لا يمسه إلا المطهرون، وفسر المطهر بعدم كونه محدثا بالحدث الأكبر والأصغر. إذن هنا لما نقول استصحاب الكلي، استصحاب الكلي كما في زيد، شوفوا المثال المجند، فإنه يصدق عليه أمر كلي. شنو هذا مجند؟ خوف، وطلع الآن من المرافق، طيب يعني بعد الآن يصدق عليه أنه محدث بالحدث الأكبر، محدث بالحدث الأصغر، محدث لأنه جاء من المرافق من البول، ها هذا الحدث. الحدث امر كلي يشمل الحدث الاكبر ويشمل الحدث الاصغر. هذا المحدث اذا كان متيقنا بجنابته، محدث متيقن بالجنابة، وعند الشك في الاغتسال وعدمه، اغتسل او لا، يشك في بقاء الحدث، وهو شنو؟ يشك في بقاء الحدث، هذا متيقن بالجنابة، هو هم مجرم هم اجى من المرافق، متيقن بالجنابة، فاذا اغتسل بالماء وشك في انه اكو على جسم حاجب او لا، راح ماذا يستصحب؟ يستصحب كلي الحدث الذي هو فيه حتى يرتب عليه اثرا. ما هو الاثر على كلي الحدث الجامع بين الجنابة وبين البول؟ حرمة مس كتابة القرآن. هذا الاستصحاب نسميه استصحاب الكلي. وان كان سبب الشك في الحدث الكلي هو شك في الجناب، ان الجناب ارتفعت او لا، فنجري كلا الاستصحابين، يعني نستصحب الجنابة ونستصحب الحدث. نستصحب الجنابة للأحكام الخاصة بها وهو حرمة المس في المسجد، ونستصحب كلي الحدث لحرمة مس كتابة القرآن. هذا تصوير جريان الاستصحاب في الكلي، أنه هذا هم مجرم هم مات محدث في الحدث الأصغر البول، يعني استبرأ للجنابة بالبول فصار محدث في الحدث الأكبر والأصغر. الآن لما راح غط بالماء يشك في ارتفاع الجنابة، لكن احنا ماذا نستصحب؟ نستصحب الكلي الحدث، نستصحب الكلي. حينما نستصحب الكلي نجري عليه آثار الكلي وآثار بقاء الجنابة. آثار بقاء الجنابة حرمة المكتب المسجد، آثار كل حرمة مس كتابة القرآن. إذا كلامنا الآن صورنا جريان استصحاب الكلي. إذا حجة مو حجة، كم قسم لاستصحاب الكلي؟ كلها حجة؟ هذا يأتي في أقسام الاستصحاب. الآن قلنا عندنا استصحاب شخصي وعندنا استصحاب كلي. إذا الاستصحاب الكلي يعني أن الأثر لم يكن للخصوصية وهي الجنابة، لم يكن للخصوصية، ما الأثر الجامع فهو كان محدثا الكلي الحدث بالجنابة وغيرها وهو الحدث الأصغر. هنا أكو أثر لهذا الكلي وهو حرمة مس كتابة القرآن، يترتب على المجرم ويترتب على المحدث بالحدث الأصغر. طيب إذا هنا لما يشك في ارتفاع الجنابة لأنه غطس في الماء راح نستصحب بقاء الجنابة. نعم استصحاب الجنابة هم يجري لكن يثبت عليه حرمة المكث، ونستصحب كلي الحدث فيترتب عليه حرمة مس كتابة القرآن. طيب هنا صورنا جريان الاستصحاب الكلي. اكو اشكالين على هذا التصوير، اشكالان على تصوير استصحاب الكلي. الاشكال الاول في باب استصحاب الاحكام، فقد ذكر صاحب الكفاية بان المجعول في دليل الاستصحاب، ما هو المجعول في دليل؟ الحكم المماثل. المجعول في دليل الاستصحاب الحكم المماثل، يعني اجعل حكما مماثلا للحكم الذي كان سابقا لليقين. ما هو اليقين السابق؟ حكم، اجعل حكم مماثل بالاستصحاب. فالاستصحاب الاحكام ذكر صاحب الكفاية ان المجعول في دليل الاستصحاب هو الحكم المماثل للمستصحب. فالمستصحب اذا كان هو الجامع الحدث، او كان لا الجامع بين الوجوب والاستحباب، وهو الرجحان، هذا الجامع بين حكمين، جامع بين حكمين الوجوب والاستحباب. فالمستصحب اذا كان هو الجامع بين الوجوب والاستحباب وهو الرجحان، اقتضى ذلك جعل المماثل له، المماثل لذلك الجامع بدليل الاستصحاب. وهو باطل. ليش باطل؟ لأن الجامع بين الوجوب والاستحباب لا وجود له، لا وجود له، لا يمكن جعله. ماكو جامع بين الوجوب، وين الجامع بين الوجوب والاستحباب؟ يستحيل وجود الجامع إلا في ضمن فرده. لو هذا الجامع موجود في ضمن الوجوب، أو هذا الجامع موجود في ضمن الاستحباب. الجامع موجود في فرد مع خصوصية تلك الفرد. أما الجامع الذي تستصحبه حكم مماثل، وين هذا الجامع؟ ما موجود هذا الجامع، فإنه موجود مع فرده مع خصوصية الفرد. إذا موجود في الوجوب يعني خصوصية الوجوب، إذا موجود في الاستحباب يعني خصوصية الاستحباب. الاستحباب يرخص في تركه، الوجوب لا يرخص في تركه. فكيف نجمع نقول اكو جامع بين الوجوب والاستحباب؟ شلون؟ الوجوب لا يرخص في تركه، الاستحباب يرخص في تركه، فكيف نقول يوجد جامع بين الوجوب والاستحباب، بين الذي يرخص في تركه ولا يرخص في تركه؟ هذا اشكال صاحب الكفاية في باب استصحاب الاحكام. يقول المجعول في دليل الاستصحاب هو الحكم المماثل للمستصحب. فانت المستصحب تقول جامع بين الوجوب والاستحباب، اذا نستصحب وجود الجامع وهو الطلب الرجحان، هذا باطل على رأي صاحب الكفاية. لماذا؟ الجامع بحده لا وجود له، لا يعقل جعله، لا وجود له، لأن الجامع لا يوجد إلا في ضمن فرد. فكيف تقول الجامع موجود؟ وين الجامع بين الوجوب وبين الاستحباب؟ الوجوب لا يجوز تركه، الاستحباب يجوز تركه، أين هذا الجامع الذي يجمع بين يجوز تركه ولا يجوز تركه؟ إذن الموجود إما الاستحباب الذي يرخص في تركه، أو الوجوب الذي لا يرخص في تركه. هنا رد صاحب الكفاية المحقق الأصفهاني، قال احنا نوافقك في رأيك في أن المجعول في الاستصحاب هو الحكم المماثل، لكن المماثلة بين الحكم الظاهري والواقعي، هاي المماثلة بين الحكم لا تعني المماثلة في كل شيء حتى في الخصوصية. الحكم الواقعي متعين بأحد النحوين، إما الاستحباب أو الوجوب. الظاهر أن الوقت انتهى، يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.